إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مرة فاتت في العقيدة كنا وقفنا عن صفحة 94، كان المصنف يتكلم على مسألة العلو، مسألة غاية في الأهمية من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، إثبات العلو لله. إثبات العلو لله مسألة غاية في الأهمية، لأن أهل البدع والأهواء لم يثبتوا هذه الصفة لله، فإزاي أن أنت صفة زي دي من أعظم الصفات اللي ربنا وصف بها نفسه ينفيها عنه؟ النفي هذه الصفة مصيبة، لأنه لو جعل الله سبحانه وتعالى سألتي لنفى صفة العلو أين الله، يقولك لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فكلام طبعا خرافات وترهات ما أنزل الله بها من سلطان. حتى أن أئمة السلف صنفوا كتبا في مسألة العلو، يعني الإمام الذهبي وابن قدامة والإمام ابن قيم طبعا رد ردود شنيعة يعني عظيمة جدا على هذا القول الشنيع في مختصر الصاعق المرسلة وغيرها من كتبه. الشيخ الإسلام تيمية بقى حدثي ولا حرج على كم الردود اللي ردها على هؤلاء المبتدعة اللي أنفوا صفة أو أرادوا أن ينفوا صفة العلو الله سبحانه. وطبعا الإمام مالك كان يقول مقولة ليه مشهورة، الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. يعني أراد بهذه القولة أن يثبت صفة غاية في الأهمية، أن علم الله في كل مكان، في كل مكان الله لا تخفى عليه خافية، يعني دانية كانت أو قاسية، أي عمل أي حركة أي دب أي كلمة الله يعلمها، يعني لو حاجة تحت الأرض الله يعلمها، فوق الأرض يعلمها، في السماء في أعماق البحار في داخل الجبال على الأرض في أي مكان، علم الله في كل مكان. يعني علم الله في كل مكان يعني لا يخفى عن علم الله شيء، مفيش حاجة في الدنيا أو في الكون كله تخفى عن الله، لحركاتك سكناتك أقوالك أفعالك حركات الطيور حركات الوحوش حركات السمك في البحار، العلم بكل المخلوقات يعلم في وقت واحد، يعني هو العليم. ودي طبعا لوحدها يعني درس في أسماء الله في شرح أسماء الله الحسنى العليم، فعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء، أي كان دبيب النملة السوداء كما قالوا على الصخرة السماء في الليلة الظلماء يعلم الله سبحانه وتعالى مكانها، والدبة دي دبت فين، الورقة اللي في آخر بقاع الأرض أو في أول بقاع الأرض الله يعلمها، تسقط وهو تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكل ما في الكون الله يعلمه، دي حاجة ما فيهاش كلام، لكن هذا لا يمنع استوائه على العرش فوق سبع سماوات. أنا عشان أعلم معلومة، أنا عشان أعرف حاجة عايز أعرف مثلا المبنى ده مكون من إيه، فلازم أجي بنفسي وأطلع على السلالم وأفتح القاعات عشان أقدر أحكم وأقول لك لا ده هنا في قاعة كذا والناحية التانية في كذا والمبنى ده مكون من كذا، عشان أدي تقرير عن المبنى وأعرف اللي بداخله لازم أجي بنفسي، صح كده؟ إحنا البشر. أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى يختلط بالعباد ولا ينزل إلى الأرض ولا أعوذ بالله عشان يعرف اللي في الأرض وإيه في اللي في السماوات، هو مصطنع عرشه ويعلم كل شيء. وذلك في عدة آيات في القرآن، أنا قلت سابقا إنه الآيات اللي فيها الاستواء على العرش جاءت في سبع مواضع في القرآن، سبع مواضع في القرآن جاء فيها الاستواء على العرش، خلاص. طيب السبع آيات دول المواضع اللي جاء فيهم استواء على العرش، ما يذكر من أربع مواضع منهم الله يذكر بعد أن يذكر استواء على العرش العلم، يذكر العلم الاستواء على العرش ليه؟ بل يعلم في سابق علمي هؤلاء الجهال والمبتدعة اللي هيأتي زمان وينفوا الاستواء، فربنا في القرآن أراد أن يبين لهم مع استواء على العرش إلا أن علمه في كل مكان، وعلمه اللي في كل مكان لا ينفي استواء على العرش. فيقول سبحانه وتعالى عز وجل الشيطان الرجيم في سورة الحديد، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يرجع في الأرض وما يخرج منها إلى يعلم، يعني يعلم شو بعد ما ذكر الاستواء قالك إيه؟ يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها، ذكر الاستواء ثم ذكر العلم في قوله تعالى الرحمن العرش استوى لهما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر الاستواء على العرش وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ثم ذكر العلم، يعني هذا العلم أو هذا الاستواء لا ينافي أن الله يعلم كل صغيرة وكبيرة. وفي آيات أخرى، فده طبعا من عقيد أهل السنة والجماعة، وده حاجة تبقى رسخة في أعماقك كالجبل لا تتزحزح طرفة عين، لأن بتزحزحها يعني مصيبة كبرى أن أنا أنفي استواء الله على العرش. الرحمن العرش استوى يليق بجلاله وكماله كما قلنا، استواء لا يعني يشبه استواء المخلوق أو المخلوقات، ولكن استواء خاص بنعلم الاستواء في المعنى ونثبت الصفة ولا نتكلم ولا نكيف. الشافعي يقول خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه. شاهد الأثر بتاع الشافعي إنه إيه؟ حق قضاه الله في سمائه، يبقى ربنا فين؟ ربنا فين؟ فوق سبع سماوات. ليش بقى أهل البدع والحلول والاتحاد يقول لك ربنا فين؟ ربنا في كل مكان، اللي بيربوه على العيال الصغيرين وما أطفال في المدارس لغاية دلوقتي، لغاية اللحظة احنا قاعدين فيها في كتب الأطفال بيدورهم كده، الله في كل مكان. دي عقيدة كفرية، دي عقيدة كفرية ما فيهاش كلام. أما أنا أقول ربنا في كل مكان يعني ربنا في الأرض وربنا في الشارع وربنا في الحمام، إزاي الكلام ده؟ إزاي؟ لأن عندهم هذا العقيدة الفاسدة إنه إن الله في كل مكان يعني ربنا مختلط بالأشياء، عقيدة الحلول والاتحاد، حل ذات الله في الأشياء ولعوذ بالله. فتقول لك تقعد معاكي جماعة كانوا معترضين على الصوفية وتقول لك الصوفية مالها؟ لا، الصوفية بيقول لك إن ربنا في ذات الأشياء. أنا قعدت مع امرأة صوفية، مش بقى كلام في الكتب، وبعدين قاعدين بنتكلم معاهم، معرفش إنها صوفية بس بتكلم معاها في الدين، كنا في مجلس بقى انتهيت من مجلس بتكلم معاها دردش معايا، فكنا قاعدين جنب شباك كده، فالشباك اتهزت شجرة كده، قالت الله 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 الله. قلت لا 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 وفي بقى الله ايه يعني الله اللي اتهز كده في الشجرة دي؟ ربنا ده بتكلمني كده، ده شخصيا مش حد بيحكي لي حكاية. اللي كانت اختي كانت مرة فاتت قاعدة بتدافع وتنافع عن الصوفية، بتدافع عن مين؟ كلام واضح جلي في كل كان الا انسان يتبع هواه فصاحب هوى. ترى ربنا ايه؟ ربنا فوق سبع سماوات مستوى على العرش، بس ما ربهم في مدارس صغيرين من ربنا في كل مكان. طب ربنا في كل مكان قال لك خلاص بقى، ومعاها كمان يبقى ربنا حلت ذاتي في الاشياء والعوذ بالله، ففي الشجره بقى وفي النجفه وفي كفر، كفر باح مش كلام يعني، القول كفر. فالمساله دي خطيره جدا، والاطفالك واولادك بيتربوا في المدارس على هذا الكلام. فطبعا الله بائن من خلقه، لا يشبه حد من مخلوقات لا في ذاتي ولا في مخلوقاتي ابدا. وكلمه بائن من خلقه يعني اراد بها اهل السنه بيقول هذه القوله، كلمه بائن من خلقه عشان يبين ان هو ينفي عقيده الحلول والاتحاد وحده الوجود، يقول لك الوجود هو حاجه واحده، ربنا هو الانسان وانسان وراء. ده غلاة الصوفيه بقى، الغلاة منهم. ما الصوفيه درجات، زي ما كل منهج من مناهج الفرق الضاله فيها ايه؟ درجات وفرق. الفرقه الغلاة منهم يقول لك انه لوحدة الوجود، يعني ربنا هو الموجود والموجود هو الله، يعني الله هو الإنسان والإنسان هو الله، وما فيش حاجة كلها حاجة واحدة. دول موجودين موجودين، ولهنك كده بيضحك على نفسه. بس ممكن بقى أختي تحضر لمجموعة من الصوفية ما يقولوش الكلام ده صراحة، ما يزوروش العقيدة في أول مرة، ما يكلموش الكلام ده يعني بحيث أنه يعني يعني يعموا على هذه المسألة. السلف استعملوا هذه الكلمة لإبطال عقيدة هؤلاء طبعا، اللي هم أرادوا أن هم يقولوا الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وقالوا بعقيدة الاتحاد والحلول وأنه وحدة الوجود وأنه الإنسان هو المخلوق والله يعني خالق والمخلوق، وطبعا ضلالات ما أنزل بها من سلطان، لكن للأسف موجودين وعايشين معانا ويخفى عقيدتهم على الله يخفوها، لكن ده موجود بتفاوت درجات، لكن في منهم من يقول هذا ولا أحد يستطيع أن ينكر يعني. فكلمة السلف دي اشتهرت عشان إيه؟ عشان يبينوا للناس هذه العقيدة الفاسدة، ويعني يثبتوا ان الله سبحانه وتعالى مستوى العرش فوق سبع سماوات، فلا احد يقول ان الله في كل مكان، لكن علمه في كل مكان. وحتى ان هو يعني قال انه الانسان اذا قال الله سبحانه وتعالى مستوى العرش وما قالش ان هو باقي من خلقه، حتى برضو دي نوع من التقية اللي بيستعملوها، او نوع من هم يطفوا عقيدتهم ان هم يقولوا مثلا ايه يطفع عقيدات، انه يقول لك الله مستوى العرش، الله مستوى العرش، تقول لك الله مستوى العرش، طب بعن الخلقي يسقط ما نقولش، لانه عنده اعتقاد انه مش بعن الخلقي وان الله سبحانه وتعالى مع الخلق، وهذا طبعا من الضلال كما تقول الجهميه. والجهميه عندنا ان هم نعم بائن يعني مسافه، يا بائن يعني في بين، ما فيش قرب من العباد او المخلوقات. كلمه بائن، البائن يعني ايه؟ من البعد يعني، يعني في مسافه بينك وبين الله، مش انه بينك وبين ربنا اذا ما تقولي واحد بائن بعيد، مفيش مسافه بينك وبين ربنا، الله فوق سبع سماوات مستوى على العرش. ده بالك دي كلمه بائن من خلقه، يعني مش ان هو في قرب من خلقه، قرب مسافه، قريب بس مش قرب مسافه، انه معاكي في المكان اللي انت فيه ومعاكي في الاوضه ومعاهم في الشارع ومعاهم في الحمامات نعوذ بالله من الضلال. فكلمه بعيد عن خلقه يعني بعيد عن خلقه، فوق سبع سماوات وكل سما بقى كما وصفنا لا يعرف حدود السماوات ولا طولها ولا عرضها ولا المسافه الا الله. بس كان قال لك مش عارفه بينك وبين الشمس كم مليار سنه لما حسب السنه الضوئيه، وكم الشمس اللي مش عارفه الكوكب الثانيه، وكم ده كل ده في السماء الاولى ثم الثانيه الثالثه الرابعه سبع سماوات، والله العرش فوق السماء السابعه، والله مستوى على العرش. مين يعرف يجيب المسافه؟ مش يعرف يجيبها. فازاي ان كل هذا العظم وهذا الجلال لله نشبهه بالمخلوق ونقول ان هو معانا في المكان نعوذ بالله من ضلاله عبادة انسان. فكان الجهميه عندهم قسمين، دي فرقه من فرق الضاله، عندهم قسمين، قسم متصوفه وقسم متكلمه. قسم متصوفين وقسم متكلمين. القسم المتكلم اللي هو بيقول لك لما تساليه ربنا فين، يقول لك لا فوق العالم ولا خارج العالم ولا داخل ولا فوق ولا تحت. ما ربنا فين يا ابني؟ مش فلسفه. كده عبد عالم. شفت استغربت ازاي؟ الفطره تنفر هذا الكلام العجيب. فانت عبدت عالم والعدم. والمتصوفين منهم جماعه المتصوفين اللي هو معاك دلوقتي يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكلمه ده يقول لك لا ربنا قريب بقى معانا في العالم داخل العالم. يعترف ان الله سبحانه وتعالى مش يقول لك ولا شمال ولا كده. اما المتصوفين بيقول لك ايه؟ لا يقول لك ربنا معانا، ويحدد لك بقى ربنا معانا ويقول لك زي ما قلت كده في الشجره في البتاع في وهذا الضلال لا يعلم الا الله. لانه ايه الفرق بين الجماعه المتكلمه في الجهميه والمتصوفه؟ المتكلمين اصلا عقيدتهم الفلاسفه، فلاسفه قلبت دماغهم، فعندهم هذا العقيده الفاسده من الفلاسفه، فيقعد كلام الفلسفه دايما ما يوصلكيش لحاجه، يطلعك وينزلك ويخرجك ويكلمك في الاخر ما توصلش نتيجه، حاجه يعني لا تخرج الى لا يستوعبها العقل. خلاص؟ حاجه ما بتبقاش معاك على الارض واقع يعني، ده كلام الفلاسفه. متصوفه اصل احنا قلنا المره اللي فاتت الاصل الصوفيه كان داخلين صح وبعدين حرف بيهم الطريق لانهم حادوا عن المنهج النبوي في الاعتدال في العباده، لان لا افراط ولا تفريط. لو افرطت في العباده هتوصل لما وصل ليه؟ الاول افرطوا وزادوا جدا في العباده خلاص لغايه لما حصل انهم استعملوا العقول ويعني وصل بيهم الامر او قال بيهم الامر الى ما فيه من فساد لما تدرسي بقى العقيده الصوفيه كامله. فلا افراط ولا تفريط. الجماعه دول لما عبدوا الله كان اصلا دخلتهم العباده قال لك لا يعني ايه لا اعبد اله لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، لا ما لازم ليه اله نعبده عشان يحسوا بحاجه. فقال لك المعبود بتاعهم فين؟ المعبود بتاعهم بقى معاكي في كل مكان، ويبقى يقول لك الذوق والقلب ووصلت الى ربي وعرفت ربي بقلبي، وكلمات عجيبه بقى تسمعيها للصبح ربنا يعافيك لو رحت مجلس الصوفي بس، وعرفت كيف عرفت ربك؟ عرفته بقلبي وعقلي، وتقول لك كلام كده عارفه ازاي؟ والذوق بقى والحلاوه والدروشه والحي والحاجات العجيبه اللي بتحصل في المجالس، واللي ينكرها يبقى بيضحك على نفسه. ايه اللي حاصل ده؟ ليه؟ لانه عايز يعبد حاجه ملموسه. فده ضل وده ضل. ده ضل الفكر الفلاسفه انه نفى وجود الله لا داخل العالم ولا خارج العالم مش عارفه فين. والتاني اللي عايز يعبد ربنا عايز يعبد حاجه ملموسه زيه، عايز يعبد. ولذلك منهم القبوريون اللي هم يتوحوا، ده اصلهم يعني، انه بعد كده بداوا يروحوا على فين؟ على القبور، يتوسلوا بالاولياء، يتوسلوا بالنبي، يتوسلوا بالصالحين، ودي موجوده عندهم كلهم ولا احد يستطيع ان ينكر. مستحيل حد ينكر الكلام ده، والفيديوهات بتاعهم بتجيلي على وبتتبعت، وناس بتطلع على الفضائيات ومعروفه اساميهم، وبعدين يطلع لك مدد يا حسين ومدد يا سيد بنفسي، اشهر واحد صوفي فيهم اللي عنده 9 مليون على صفحته، بيطلع في كل مكان وبيستضيفوه في التلفزيون وبيطلع في كل حته، وبعدين في الاخر بعت لي فيديوهات كذا مره، منهم فيديو مدد يا حسين وبيخبط على رجليه في واحد ماسك جنبه رق في ميكروفون وهو قاعد ده في مسجد خلاص، والناس قاعدين بعد ما خلص الدرس بتاعه متربع كده لازم يقعد متربع، وبعدين مدد يا حسين مدد يا حسين مدد مدد، بيغنوها بقى مدد يعني اعطيني المدد يعني اعطيني من عندك. طب والعطاء والمنع من الله، وانا اعتقد ان يعطي او يمنع غير الله فقد كفر. ازاي؟ مين اللي بيدي؟ هو حد ممكن يديك ربنا؟ فده اعتقاداتهم، وبيطبلوا ويسقفوا على كده، والناس بتستجيب ليهم لان بيقول الكلمتين بقى حلوين، ويطبب يطبطب على القلوب. مفيش علم بقى، وكل ما فيش علم الشيطان يستحوذ على الانسان، يستحوذ عليك الشيطان بايه؟ بقله العلم. فالكلام جميل ومرقق للقلوب وتميل بدماغها ويعيط الله كلمتين ويقول لك يا حبيبي يا رسول الله، ويعيط ويدمع بعينه، فيضحك على الناس بايه؟ بان هو يدخل مدخل ترقيق القلوب، وفسد عقيده المسلمين. على صفحته كان الاخ ده 9 مليون 9 مليون على صفحته. في جميع بقى بيطلع في الفضائيات وبيستضيفوه ويا شايلينهم على راسهم فوق، يقعد كده متربع بقى والشيخ فلان خلاص اللي شاهد انا لا يعنيني اسماء، ما يهمنيش، انا مش قضيتي شخصيه، انا قضيه منهج فاسد. فهذا المنهج وبيبث على الفضائيات و9 مليون على الصفحه بيسمعوا لهذا الترهات. طب ايه اللي حصل المصري كده؟ مفيش دين، الانشغال ما بقاش بديننا، الناس انشغلت بامور كتيره جدا وما عادش عندك صبر كمان على الدين. يعني في الصبر على التعليم، الناس عايزه تسمع كلمتين ترقق قلوبها وتعيط لها شويه وتمشي، اول ما تقول لها علم وكتب وانفتح تلاقي المجالس فضت. دي حاجه انا لمسها بايديا، كل ما بجلس الرقائق عندي في تمهيدي القاعات هتتكسر. انا عندي فوق وتحت القاعه بتاخد 500-600 طالب، فوق وتحت والادوار كلها مليانه في دروس اسماء الله الحسنى وامراض القلوب والرقاء. طب تعالي بقى نطلع سنه اولى، هتكلم بقى في العقيده وهدي عقيده وهدي بتاع، اوف راح نازل العدد للربع او الخمس. ما نازل لماذا الضلال اللي وصل فيه المسلمين؟ انا انت عايزه طول الوقت حد يغني لك ويطبطب عليك؟ ينفع الكلام ده؟ جميل ان انا ادي درس رقائق وده مطلوب ولازم، لكن هل يعقل ان انا اعيش على درس رقائق من غير ما اعرف صفات ربي؟ اعبد اله لا اعرف صفاته؟ يا نهار ابيض، اعبد اله بعقيده خطا ما انا مش عارفه هو فوق ولا مستوى عرش مش مستوي، اعبد اله ما انا مش عارفه بيتكلم ولا بيتكلمش، بيسمع ولا ما بيسمعش، يعني اعبد اله ما اناش واثقه من الصفات بتاعته؟ اقرا كتاب الله لافهم الصفات اللي بتمر عليا في الكتاب؟ يعني اقرا الرحمن على عرش استوى مش فاهم يعني ايه استوى؟ امر الله كان سميعا بصير ما اعرفش يعني ايه سميعا ايه بصير؟ الله العلي الاعلى الله يعني امر على الصفات دي في القران ما اناش عارفه هي ايه؟ ينفع الكلام ده يا مسلمين؟ لكن للاسف ده حال المسلمين، ده حال المسلمين، ده مش انا اللي بشكي، ده جميع المشايخ على هذا الحال، ده كمان مشايخ بيعتبروا ان انا يعني انجزت ان قدام الاعداد دي من طلبه العلم، بيعتبروا اني انجزت، يعني بيقول لك احنا عندنا في دروس العلم ولا ربع العدد اللي عندك. ليه كده يا شيخ؟ قولي ولا في ربع العدد اللي عندك. والله اكبر المشايخ في مصر قالوا لي الكلام ده، اما بشكلهم من طلبه العلم اول ما بندخل في دروس العلم بتطفش الناس، قال لي احمدي ربنا على الاعداد اللي عندك دي كمان، ده ولا ربع ده عندنا احنا. طب ده ينفع الكلام ده؟ ينفع نفضل عايشين كده؟ لا ما ينفعش، لازم اعرف انا بعبد مين، اعبد اله مش عارف انا بعبد مين، واموت كده واعيش وانا مش عارفه مين ربي ومين الهي ومين سيدي ومين مولاي ومين اللي بساله ومين اللي بتضرع اليه وكيف اساله من اسال وبما اسال وايه صفاته ازاي. فسبحان الله طبعا دول ضلوا، وبالتالي النوعيه بقى دي اللي بحكي لك عنها اللي عايشه على الرقائق بس دي بقى تروح في اي مدرسه تقع، تروح لتكفيرين يلبسوك فكره التكفير، تروح لصوفيه يلبسوك فكره الصوفيه، تروح لمبتدع مش كل ما هتروح مجلس هيغسلوا لها دماغها تصدقهم ما عندهاش علم. فسبحان الله اعظم العلوم على الاطلاق عشان تحتسب هذه الجلسه علم الاسماء والصفات، اشرف العلوم القران كلام الله، اعظم كلام في الوجود كلام الله القران، واشرف ما في القران الاسماء والصفات. لان القران فيه قصص وفيه احكام صح، وفيه كلام عن فرعون وفيه كلام عن الشيطان وفيه كلام عن امم السابقه، اشرف ما ذكر في القران الاسماء والصفات، وكان القران كله عظيم وشريف لكن اشرف ما فيه اسماء الله وصفاته. فازاي؟ لا انا بتكلم على اشرف العلوم فيه مش الايات، فاشرف ما ذكر في القران اسماء الله وصفاته. فدي مساله تحتاج الى صبر وتحتاج الى تضرع الى الله وتحتاج لاستغفار من الذنوب. ليه؟ لان العلم نور لا يقذف في قلب عاصي، فدي كمان من اسباب انصراف القلوب. لان دايما اقول لهم لا تعتقد ان انت او لا يعني ما تعتقديش ان انت اللي مشيتي، لكن ملك اعرض، مش انت اللي مشيتي، الملك هو اللي اعرض، خلي بالك. فانا فاهمه الكلام ده يقينا وعارفه الكلام ده يقينا، اصبر على تلقي العلم، اعرف انا بعبد مين، لابد اعرف انا بعمل فين. ده انا مش بديك مثلا علم الديات ولا المواريث ولا العلوم اللي هي علوم الكفايات دي ممكن اي حد تسالي شيخ يرد لك عليها، لا ده انت مسؤوله وانت بتدعي بترفعي ايدك بتقولي يا رحمن يا رحيم يا كريم، مين ده اللي بتدعيه؟ لابد ان انا اعلم اسمائي وصفاتي. ابن تيميه بيقول ان بعض الجهميه نقل عنه انه مره يقول ان الله لا فوق ولا تحت وعلى اليمين العالم وعلى الشمال العالم، شوف الضلال، ومره يقول ان الله في كل مكان، فقيل لو تناقضت، قال هذا مقتضى عقلي ونظري وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي. شوف الضلال، يعني بقول لك العقل بيقول ان ولا فوق ولا تحت ولا تحت ولا فوق، العقل هو يعني بيقول له كده خلاص، لكن مقتضى بقى الذوق والمعرفه اللي يقول لك الذوق بقى والاحساس والروحانيات واديني كده كلام عشان ابقى طايره واللي بتسمعي ده، يقتضي انه ايه؟ يقتضي ان الله سبحانه وتعالى يبقى معاه. فده ضلالهم وده اعتقادهم من كل وجه هو فاسد ونعوذ بالله. دخل انتقل الى صفه اخرى لصفه الله سبحانه وتعالى، صفه الوجه، ايضا من الصفات اللي فيها اشكال كبير جدا على غير اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه قاطبه يثبتون هذه الصفات، منها صفه الوجه، الله لوجه، نعم وجه يليق بجلاله وكماله، واصحي معايا وصحصحي، سبب ومنشأ الضلال عند أهل البدع وعند طوائف من المسلمين اللي هو ابتدعوا في نفي الصفات إنهم عندهم اعتقاد حاجتين، عايز يعلل وعايز يشبه، فوقع كل صفة ليه وعشان إيه، ليه ليه ليه، كل حاجة عايز يسأل إجابة توافق عقله، توافق عقله هو. والحاجة التانية التشبيه، تيجي تقولي له وجه الله يقولك صواب الله، ليه يا عم تقول صواب الله على وجه الله، يقولك أصل أنا لو قلت وجه الله وإنت عندك وجه يبقى شبهنا، أقول له ضليت وأضليت، لأن ما أحد أبدا من علماء السنة قال من أول الصحابة إلى يومنا هذا إن الله له مثيل أو له شبيه. جميع العلماء ينفون من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحظتنا هذا ولا تقوم الساعة إن الله يشبه مخلوق، لكن أثبت له الوجه كما أثبته النفس سبحانه وتعالى ولا أمثله بأحد. أنا أهل السنة وجماعة قاطبة هذه الآية شعارهم، ليس كمثله شيء، أدي نفي المثلية، هو السميع البصير إثبات الصفة، يبقى نفي وإثبات، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن كل مثيل أو شبيه، ثم أثبت لنفسه إيه؟ السمع والبصر وسائر الصفات اللي ذكرت في القرآن وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل الأهواء لا يثبتون الله تبارك وتعالى إلا إيه الوجه، يقولوا لا الوجه هو صاب الله وتأولات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. وطبعا يعني القاعدة المعروفة اللي هو ذكرها هنا، الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، كل شيء هالك إلا وجهه، دينا استثناء. فبعض أهل البدع قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، طيب احنا أثبتنا الوجه لله يبقى كله هيهلك بقى كمان والزاد ويبقى الوجه. ضلال. لما أقول كل شيء هالك إلا وجهه يعني كل شيء في الكون لما يجي ينفخ في الصور ها هيصعق من في السماوات ومن في الأرض، وكل الكون هيدمر كما جاء في كتاب الله وفي السنة، ما تيجي معايا بقى في الدار الآخرة، وكل شيء هيصعق خلاص والكون هيفنى كله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا ما شاء الله بقى الشيء ربنا هيترك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني إيه؟ يعني الله اللي هيبقى، وكل شيء هيهلك إلا وجه في الآية الثانية، كل شيء هيهلك إلا وجه الله، يعني إيه وجه الله دل على ذات الله، وفيها دلالة اللفظ على إنه وجه. هتقولي طب وجه الله هنا يدل على ذات الله يعني مش وجه الله، لا ما في دلالة إنه دلالة اللفظ تقتضي إن الله له وجه، وإلا لو ما فيش وجه ما كانش قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كان قال أي حاجة تانية ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما قال على نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه، وجه يدل على الذات يعني على إيه؟ إن الله له وجه، دلالة اللفظ كده، في دلالة لفظ عند العرب مفهومة، الألفاظ لها مدلول، فما ينفعش إن أنا آخذ اللفظ وإيه؟ وأترك مدلول اللفظ. ثبوت الوجه طبعا على المعنى اللي يليق بالله سبحانه وتعالى. فهلاك كل شيء في الدون دل على إن الله هو الحي، وتوقع الحي الذي لا يموت وسبح بحمده طبعا، ثم أعقب به الآخر من القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، خلاص أضاف الوجه إلى ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وصف الوجه، وصف إن هو ذو الجلال والإكرام، والجلال طبعا معروف العظمة والشيء يعني صفات الجلال اللي فيها العظمة والقوة كده، والإكرام إن هو الحسن والبهاء إلى آخره. فالله بيوصف وجهه إنه ذو جلال وإكرام، كيف تنفي الوجه وتقول ليس له وجه؟ فطبعا دي من إيه؟ من شؤم عدم الاتباع، ومن شؤم اتباع الأهواء، ومن شؤم إن هم تركوا السنة والتفتوا لعقولهم ولم يثبتوا ما أثبت الله لنفسه. فهنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سورة الرحمن طبعا بيثبتها هنا على إثبات الوجه لله. أيضا في حديث أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات الفردوس أربع، ثنتان منهما ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنات عدن. واضحة، ده حديث صريحة واضحة وضوح الشمس، قال لك بيوصف الجنات ويقول لك جنات في الدنيا جنتين من ذهب كل ما فيهم الحلي والآنية وكلها من ذهب خلاص، وفي جنتين كمان في تفسير سورة الرحمن جنتين كلهم من فضة، الأواني والمباني وكل متركبة من فضة، شوف العظمة والجمال بتاع الجنة، الناس هتموت على الدنيا، اللي فاني عمرها في الدنيا واللي قاعدة بتتقاتلوا على بيت واللي بيقتل أخوه على كم شبر أرض ها ولا كم فدان، ده كل الجنتين مصنوعين من الذهب، والأواني والحاجات اللي بتستخدميها من ذهب، والسرير اللي بتنامي عليه كل حاجة، طب ازاي بقى الشكل ده؟ عقلك ما يجيبكيش، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما انت تتخيلي ازاي الجنه كلها تبقى صنع ذهب، العقل لا ليس لهذا ابدا، مستحيل. جنه كل ما فيها من الاواني والماء والبناء والارض كله من ذهب، جنتين. ومن خاف مقام ربه جنتان، جنتان اللي دول من ذهب، وفي جنتين كمان من فضه. كل اللي فيها بقى تخيلي كل قصر بتاعك بقى، قصور بقى، قصور مش قصور الدنيا اللي معموله بالطوب، وشويه تيجي المايه تضرب فيها زي ذلك، وشويه تقدم التراب يوسخه تبقى عايزه تدهني، ها، وشويه انت بقى نفسك تموتي وتسيبي المكان. لا مفيش الكلام ده، خلود ابد الاباد، ابد الاباد في جنات بهذا النعيم، لا فيها طوب ولا فيها تراب ولا فيها حاجه تزعجك ولا حشرات ولا دبان ولا حاجه، نعيم بعد نعيم بعد نعيم ما لا نهايه. فشوف ازاي الجنه. الشاهد انه بيقول وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء. رداء الكبرياء على وجهي في جنات عدن، رداء الكبرياء نصبت ان لو رداء الكبرياء الرداء يليق بجلاله وكماله زي ما جاء في الحديث، رداء الكبرياء يبان على وجهي، يعني هيكشف عن وجهي برداء الكبرياء فنرى الله في الجنه. اعظم ما اوتي العبد من نعم. شو عاوز انا ونقعد نوصف الجنه بقى، والنعيم والاكل واللحم الطير والانيه المفضه والذهب والانهار من لبن وانهار من عسل، وبقى سبحان الله المسك اللي بتطيب قدمك جنه بقى، اقعد يوصف فيها ونعيم الجنه وجمال الجنه. كل ده وكل هذا النعيم حاجه، ونكتري الله سبحانه وتعالى ده نعيم تاني خالص. اسال الله ان يرزقنا الشوق الى لقاء في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اسال الله هذا. فنظرك ونظرك الى وجه الرحمن دي حاجه تانيه خالص، لا يعادلها نعيم ولا تعادلها لذه ولا يعادلها حاجه خالص. فسبحان الله يقول على وجهي بين القوم بين ما بين القوم بين ربي الا رداء الكبرياء، انه يرفعه او على وجهي في جنات عدن. طبعا كلمه عدن معناها الاقامه، يعني سميت جنات عدن لها كلمه عدن في اللغه اللي هي الاقامه، فجنات عدن يعني ان هو مقيمه فيها، لا حد يخرجك ولا يطردك ولا حد يجي يحجز على بيتك، ولا زي ما قلنا حتى لو ما حجزت وفضل البيت باسمي والاملاك باسمي يوما ما هترك كل هذا النعيم. فده حديث، فازاي سبحان الله ان هم ينفوا هذه المساله. نعم. قيل المقربين، الجنات اللي هي من ذهب، قيل المقربين ومن فضه اصحاب اليمين، ها، عشان في سوره الرحمن في تقسيمه، في تقسيمه في ومن دونهما جنتان والى اخره، ففي تقسيم بيبين انه اجتهد اهل العلم قالوا ان في جنتين من الفضه من الذهب دي كلها للمقربين، صلى الله جعلنا منهم، وفي الاصحاب اليمين من فضه عظيمه جدا برده، وكل اقل واحد هيدخل الجنه، اخر واحد هيدخل الجنه هيؤتي ملك مثل ملك احد من ملوك الارض خمس مرات. ده اخر واحد اللي واقف على الصراط والكعب اللي وقع والنار خدته واتبهدل، وقيل ان كمان هو دخل النار وخرج منها، يعني في روايات مختلفه، بعد عذاب اليم وبعد يعني ما ما, ما بص كده عمار الحمد لله اني جانا منك، يعني عارفه ازاي نظر كده بعد ايه يمشي على الصراط، وعارفه هيجي معاه بقى وصف الصراط والبهدله والعذاب اللي شافه، وفي الاخر بقى والوقفه طبعا، ده غير القبر ده غير الحساب، يعني اخر واحد حال وحش قوي، يعني كان عنده اعماله وعنده حاجه خالص، الدنيا كانت خربانه عنده، حتى ان هو نجا من على الصراط يعني بايه برحمه الله، ان اول ما نظر كده الحمد لله الذي نجاني منك، ومر ودخل على الجنه، فقال له ملك خمس ملوك ملوك الدنيا. شوف اعظم ملك في الدنيا كان له ملك مين؟ اعظم ملوك الارض سليمان نبي الله ملك الارض كلها، فاعظم ملك ملوك الدنيا يؤتي مثل ايه؟ مره واثنين وثلاثه خمس مرات، فيعني ده اقل واحد. فالمساله عظيمه جدا، تحتاج لصبر على الدنيا وعلى المعاصي وعلى المعاصي وعلى نعم الله وعلى طاعه الله، نحتاج كثير من هذه الاعمال. بعد كده المصنف يتكلم طبعا بيثبت صفه في الحديث صفه الكبرياء، وقال الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فهو بيثبت صفه الكبرياء لله سبحانه وتعالى. طبعا الله الكبير والمتكبر، وطبعا دي من الصفات التي معانا واحنا بنشرح الاسماء. الشاهد على وجهه، يعني على وجهه، يعني ده ثابته واضحه ما فيهاش كلام. وفي حديث ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، والجزء ده في رواية بخاري، ويرفع عليه عمل النهار الليل قبل عمل النهار، ويرفع عليه عمل النهار قبل عمل الليل، الجزء ده لوحده كده في البخاري. وحجابه النور لو كشفه لحركة سبحانه وتجيه من انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله، إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لأن صفة نقص منفي عن الله، لا تأخذه فلا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كيف ينام؟ اللي نايم ده اللي هو الجسم ضعف فمحتاج إلى النوم. الله ليس كمثله شيء فلا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفع، القسط اللي هو الميزان، يخفض القسط ويرفعه، يعني إن هو تثقل موازين شخص وتخف موازين شخص، صح كده؟ في إنسان طول اليوم حسنات حسنات حسنات، الميزان بيثقل، وفي ميزان خفيف عمال تقلي في السيئات ويخفف في الحسنات، نسأل الله السلام. فيرفع القسط، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار في الرواية، وشرحت أنا الموضوع ده، قلت النار النور ممكن يبقى مادة إشراق القمر، وممكن النور يبقى مادة إحراق كالنار اللي هي نار جهنم، وممكن يبقى مادة إحراق وإشراق الشمس، الشمس تشرق وتضيء وفي نفس الوقت إيه؟ ممكن تحرق. لكن ليس كمثله شيء، أنا ببين لك بنقرب الأمثلة، ولكن ليس نوره كنور البشر ولا نوره كأي نور، ليس كمثله شيء. أثبت النور لنفسه من العلماء من قال النور من أسماء الله، في نزاع من أهل العلم، لكن من بعض العلماء من شيخ الإسلام تيمية وغيره أثبت النور إنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. الشاهد إنه ده حجاب النور، حجابه النور. وبعدين بتكلم على ولا أحرقت سبحانه وجهه كل ما انتهى إليه بصري من خلقي، لو كشف الحجاب أحرقت سبحانه وجهه، ينفع أقول سبحانه وجهه هنا صوابه؟ ما الناس المبتدع بتقولك إيه وجه الله صواب الله، طب ينفع أقول لو كشف الحجاب حرق صوابه ما انتهى إليه من بصري؟ تيجي تركب على دماغك ما تتركبش، عشان بقيلك إن إيه. فكيف كنت بتكلم فقه الخلاف وقول لازم أجمع الأدلة قبل ما كنت تأول وتقول إن الوجه هو الثواب، كنت ترجع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم منها إن الوجه مش الثواب، بدليل إن قال لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصري من خلقه، صح؟ طب أنت لما يبقى لما هنا لما قال لك لأحرقت سبحات وجهه يبقى معناه ما يجيش الثواب أبدا، الثواب بيحرق ما تجيش. أنت لو قلت لها واحدة كده قلت لها لو هنا معناها بقى يعني وجه الله لو كشف من عليه الصواب الله، لو كشف الحجاب الصواب هيحرق كل المنتهى ليه، ينفع؟ ما تجيش. لكن بيقول لك وجه الله صواب الله، عايز يقصد صواب وجه الله يعني صواب الله، الا ابتغاء وجه ربي الاعلى، يقول لك يعني انت بتعملي كده ابتغاء وجه الله، ابتغاء صواب الله حسنات، ايوه صواب الحسنات يعني. فيقول لك انت عايزه ايه الصواب؟ وان انت هو بيعمل كده اللي جاءت في القران على وجه ان هو ده صواب الله. ازاي يعني كل شيء هالك الا وجهه ثوابه؟ تيجي ازاي كل شيء هالك الا ثوابه الا الحسنات؟ كلام ما يجيش. لو شلتي اقصد معنى كلمه الواجب من القران وحطيتي مكانها اللي هم بيقولوا له الثواب الحسنات والاثابه المخلوق، ها هتجد الكلام لا يستقيم ابدا، لا لغه ولا عقلا ولا شرعا ولا حاجه. لكن من لم يجعل نورا فمن هو نور، نسال الله الهدايه. فدي بينت اهو
يعني
النور والنار الاثنين اللي هي ماده احراق وماده اشراق. لا حرقت سبحانه وجهه ما أدركه من ما أدركه بصره من خلقي، في رواية يعني غير دي. سبحانه بهائي وحسني، سبحانه الوجه البهاء والحسن والجمال، طبعا لا ينام، قلنا ان احنا نافين عن هذه الصفة انها صفة نقص، واي صفة نقص لابد ان انا انفيه عن الله، الله لا ينام. صفة النقص اللي لو ثبت الله للنوم ده صفة نقص، ان لما الله ينام يبقى معنا محتاج للنوم، انت بتنامي ليه؟ الجسم تعبان عايزه تستريح، تقول عايزه ادخل انام استريح شويه عشان اقدر اكمل اواصل حياتي، يبقى النوم جايك ايه؟ رغبتك في النوم بناء على نقص، عن ضعف اعتراكي وقلق وارق، فاردت انت ايه تريح الجسد حتى تستطيع انك تكملي مشوارك او تكملي اليوم بتاعك، يبقى جاي احتياجك للنوم احتياج، يبقى انت داخله تنام احتياج لراحه الجسد. الله ليس في حاجه شيء ولا يحتاج لشيء، الكل محتاج اليه والكل يرغب اليه، ولا ليس في حاجة إلى أحد سبحانه وتعالى. إذن هو لا يحتاج إلى النوم، لأن النوم ده بيجي كما قلت الجسد بيتعب محتاج لراحة، الله لا يتعب ولا يقول عليه جسد، ده كلام غير مقبول. فالله ليس كمثله شيء فالله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ينفي عنه صفة النوم. أيضا في ملائكة، شوف يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة بالليل ملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة الصبح العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم هم يصلون وأتيناهم هم يصلون. حديث مهم جدا حقيقة، لأنه يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل والنهار يجتمعون فيكم في صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي عند الحديث ده لأنه الملائكة بتبقى معاك في صلاة الفجر وصلاة العصر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن الفجر اللي هو اللي بتقرأيه، مش قرآن الفجر يشغلك القرآن في الميكروفون، أو ده من ضمن برضو الضلال أو من ضمن اللخبطة. قرآن الفجر هنا مش إن أنا شغل قرآن الفجر، قرآن الفجر أنا بقرأه داخل الصلاة. جميل؟ طيب، وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعايز أقول قرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا، يبقى قرآن هنا إيه؟ مشهود، مشهود من الملائكة، الملائكة بتحضر معاك صلاة الفجر. جميل؟ وبتحضر معاك صلاة العصر، بتتعاقب فيكي. فيعرجون الله يسألهم وهو أعلم، يسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم، كيف وجدتم عبادي؟ يقول يا رب وجدناهم، تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يعني لما معاك في ثابت في صلاة العصر وطلع إلى الله، عرج إلى الله، سألهم وهو أعلم طبعًا كيف وجدتم عبادي؟ قال يا رب تركناهم يصلون، كانوا بيصلوا العصر وإحنا إيه؟ عرجنا إليه، وأتيناهم يصلون، كانوا معاهم في صلاة الفجر. فحاليًا بك أنت حافظي على صلاة الفجر وصلاة العصر لأنها مشهودة والملائكة بتحضرها، وهتعرج إلى الله والله يسألهم عن حالك. فما ينفعش تطلع الملائكة الله وتعرج إلى الله فيسألهم عن حالك كيف وجدتم عبادي، فيقولوا وجدناهم نائمون صلاة الفجر على وجه الخصوص. ممكن العصر تجاهدي إن أنت تحافظي على صلاة العصر، بس اللي بيضيع أكثر ما بيضيع من الناس صلاة الفجر مش العصر. العصر في الغالب تبقى صاحية، أو يعني حتى لو في إيدك مثلا حاجة سهل إن أنت توقفي الشغل في إيدك وتروحي تصلي العصر. لكن اللي بيصعب على النفوس جدا، وده الاختبار بقى للإيمان، حضورك صلاة الفجر. يا رجل إزاي ينزل كده يجتهد على نفسه ويروح على المسجد يصلي، وإزاي المرأة تجتهد على نفسها وتصلي وتصحى وتترك النوم وتقوم تصلي الفجر؟ هذا أقل تقدير، حتى مشاقين الليل أقل تقدير إن أنا أصلي الفجر. ولا ينبغي لطالب علم أو طالبة علم تريد الله سبحانه وتعالى يشرح صدرها ويسر أمرها وتاخد العلم الصحيح إنها تكون نايمة في وقت القيام، لا ينبغي أبدا. لأن ده كلام، شوفي مسلمة تقول استيقظ يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقال من يوقظ صاحب الحجرات؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. من يوقظ صاحب الحجرات ليصلين؟ يعني مين صاحب الحجرات؟ زوجاته. صحي مستيقظ فزع، قال ايه اللي ربنا انزله من الخزائن؟ وكانوا شافوا رؤيا، ايه اللي نزل بقى من الخزائن؟ ايه اللي نزل من الفتن؟ ما في فتن بتنزل علينا بعدين في حالنا كده، تلاقي مصيبه نزلت فتنه خلاص. فماذا انزل الله من الفتن؟ ماذا انزل الله من الخزائن؟ ايه الخزائن اللي نزلها؟ ها، من يوقظ صاحب الحجرات؟ صاحب الحجرات دي مين؟ زوجاته. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامه، يعني كاسية في الدنيا لابسة ومستمتعة ونايمة ومتغطية ومعندهاش مشاكل، كاسية في الدنيا خلاص، عارية يوم القيامة، عارية من الحسنات. من يوقظ صاحب الحجرات ليصلين؟ هذا بيتكلم في زوجاته. اعتقد بقى لو واحدة كده زوجة نبي ولا زوجة شيخ، حتى مش هقولك نبي، زوجة شيخ دي هتنام، الشيخ بقى يبقى يدعي لي يتشفع لي في الآخرة، صح كده؟ ما هو بقى بيشتغل وانا بشوف طلبات اليوم طول النهار في بيته، وتجد ليها 100 رخصة عشان تريح، يبقى ما فهمتش حاجة، أو الشيخ المجوزة ما فهمهاش حاجة. ما ينفعش كل واحد عمله، ما هو هتسالي عليه فيش حد يسأل عن عملك غيرك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صحي في حالة من الفزع بيسأل عن زوجاته مين يوقظهم، حد يصحيهم اللي ايه؟ أصحاب الحجرات، يعني صاحب الحجرات. يعني ده دليل على إنه ايه؟ على أعمال النبي دي كلها مش هتنقذ حد من زوجاته. قومي اشتغل نفسك، قومي اعملي نفسك، مش هينفع إن احنا نبقى نايمين، سبحان الله. وأيضا في إثبات لي يسعد الكلمة الطيبة العمل الصالح يرفعه. نعم اتفضلي.
الفرق بين صلاة الفجر
وصلاة
الصبح
حاجة واحدة، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، هنقول ده في الفقه إن شاء الله. في الصلاتين هما خمس صلاة للمسلمين، صبح أو فجر مسمى واحد، ظهر عصر مغرب عشاء، هما خمس صلاة في اليوم، ما عندناش أكثر من كده. الصلاة طبعا صلاة الفجر. لا مفيش قبل الفجر، الفجر قيام الليل، قيام الليل القرآن اللي بيشغلوه قبل الفجر، ما هم فهم كده. يعني بعض الناس أو بعض الإمام بتوع المساجد هو ما يقرأ الآية، ما ده اللي بقوله، مشكلة الناس تقرأ القرآن بغير الفهم، ولا ترجع لتفسير، ولا ترجع لأقوال أهل العلم في الآيات، هو ماسك القران امام المسجد شغلته انه بيعمل ايه؟ بيلم الناس في الصلاه. فاهم حاجه؟ عنده نسبه التجويد والحفظ، يبقى حفظه جيد والتجويد عنده جيد، فمركز في التجويد والحفظ بس، ما يفكرش يجيب كتاب تفسير ويقرا ايه اللي فيه. لدرجه مره اخويا كان في مسجد بيحضر خطبه، وبعدين الامام قاعد ينتصر جدا في قول سليمان عليه السلام في القران، كما قال الله سبحانه وتعالى حكايه عنه: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى طارت بالحجاب. فما فيش حاجه غير احنا نحب المال. سليمان اهو كان بيحب المال، وقعد ينتصر ان سليمان كان بيحب المال. وطبعا الخير هنا في الايه عند جماهير العلماء اللي هي الخير، لان اجود انواع المال هي الخير. فسبحان الله قعد ينتصر لهذا. طب انت خرجت الناس من الخطبه عندهم اعتقاد ان سليمان كان بتاع فلوس وانه كان بيحب الخير اللي هو المال. على انت ثبت نبي من غير ما تشعر، انت ثبت نبي. وده الجهل. ليه؟ لان امام المسجد زي ما قلت لك ائمه المساجد معظمهم انا ورحم الله اما اتخرج من جامعه مش عارف حاجه، او ان هو قاعد حفظ القران وحفظ التجويد، عنده ملكه الحفظ قويه وحفظ التجويد كويس، يجود القران جيد مع حفظ. فيوم يقوم الناس في الصلاه وساعه الخطبه يجمع له كلمتين ومصيبه، وقعد ينتصر طول الوقت. اخويا طبعا وقفه بعد الدرس قال له: ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ صلح الكلام ده، انت تتحاسب امر ربنا. طب عرفت هيطلع قدام الناس يقول لهم انا كنت بقول لكم خطبه ولا اغلى غلط؟ ويعني مصايب بتحصل. فالمقصود انه دي معنى قران الفجر. هم اعتقدوا بقى هم بيقراوا في القران ائمه المساجد اللي بيقوم يصلي بيهم ان قران الفجر، ان قران الفجر كان مشهود. قال لك بس يبقى قران الفجر ومشغل الاذاعه واذاعه القران ولا بتاع في الميكروفون ده، هو كده يعني عمل الواجب يعني. طيب
انا حضرتك
في صلاه الفجر نفسها. في صلاه الفجر مش سنه الفجر كمان يعني. انا اقرا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يجي معاكي وما اجي ادرس لك الفقه. في قراءه النبي في الفجر كان قلتين في الصلاه بس عشان ما ادخلش في اتفرع في موضوعات خليه في العقيده يعني. هي مساله فقهيه اوضحها لك. لا دول في ملائكة مخصوصة المعقبات. لا يتعاقبون فيكم ملائكة، دي ملائكة اللي بتتعاقب فيك. ما الملائكة دي أنواع كتير وأشياء أنواع، ما كل اللي الملائكة بتكتبه كل عملنا محصور، وكل كلمة ما يلفظ من قولي إلا لدي رقيب عتيد، كل كلمة بتقوليها مكتوبة. لكن دول حاجة استثناء عشان ربنا يبين لك عظمة هذه الصلاتين. زي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صلى البردين دخل الجنة. صلاة الفجر وصلاة العصر تحضري دي في أول الوقت يعني، تصليها على وقتها مش بعد ما تطلع الشمس، وصلاة العصر برضه على وقتها مش لما تغرب الشمس. أنا عايز أقولك يعني، فمن صلى البردين دخل الجنة. عشان كده إنك تحافظي على صلاة الفجر وتحافظي على صلاة العصر، ده سبب في دخولك الجنة. فصلاتين لهم قيمة، والصلاة الوسطى يعني فمعروفة إن احنا نحافظ على الصلاة كلها، بس في القرآن قال إيه؟ والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر كما جاء في تفسيره. وياك عادي. طيب بينتقل لصفات، ده طبعا بالنسبه للوجه ثابت بالكتاب والسنه والاجماع. انتقل الى مساله اخرى برضو مهمه جدا برضو بينكرها اهل التاويل اللي وقع في البدع، مساله النزول، نزول ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا. تواترت الاخبار كما قال المصنف وصحت الاثار بان الله ينزل كل ليله الى السماء الدنيا، ما فيش كلام. ترت الأخبار يعني الأحاديث اللي جاء فيها نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا أحاديث بالتواتر. تواترت الأخبار فيه يعني ما فيش نزاع. أنا شرحت قبل كده يعني الحديث المتواتر. جميل؟ أنا قلت مش كده؟ لا شرحنا. طيب الحديث المتواتر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع. الحديث المتواتر أعلى أنواع الأحاديث اللي هي من العلماء ما بيفتحوش فيها، يعني ما بيقعدوش يفتشوا فيها صح ولا لا. العلماء بتنقع الاحاديث، حديث صحيح، حديث حسن، حسن لغيره، صحيح لغيره، ضعيف، بيدوا درجات للحديث. الحديث المتواتر مقفول الباب ده عندهم. يعني ايه متواتر؟ فده معنى الحديث المتواتر ان هو من اعلى انواع السنه. ايه الحديث المتواتر؟ حديث راه جمع عن جمع عن جمع بسند متصل بغير طبعا شذوذ ولا علل ولا حاجه خالص. يعني مجموعه من الناس روت الحديث في بغداد مثلا، ومجموعه روى الحديث عن رسول الله في السعوديه، ومجموعه روى الحديث عن رسول الله في مصر. خلاص كده انا بديكي ابسط حاجه. المجموعه بتاعه بغداد كلهم قالوا ان الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخر فيقول: من ذا الذي يسالني فاعطيه، من ذا الذي يستغفرني فاستغفر له اغفر له، من ذا الذي يدعوني فاستجب له، بالمتون المختلفه لاحاديث النزول. خلاص رحت جيت على بغداد مجموعة من العلماء قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إذا بقي استرسل آخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول ومقيلك نفسي الحديث. تيجي مصر مجموعة من العلماء يقولوا لك ينزل ربنا. فهماني يعني إيه تواتر؟ يعني دول ودول ودول ما اجتمعوش ما شافوش بعض ما فيش منهم لقاء. لكن لو رحت بغداد ورحت السعودية وجيت مصر رحت المغرب كلهم يقولوا لك أحاديث النزول اسمه حديث متواتر اللي وراه جمع عن جمع عن جمع. ها يستحيل يستحيل اجتماعهم على الكذب في العادة مستحيل لأنهم علماء وأفاضل وتابعين وسمعوا عن الصحابة أو عن تابعيهم أو تابعي التابعين إلى آخره فمستحيل يكذبوا ابتداء مستحيل يكذبوا لأنهم علماء. وبعدين دول مين من القرون المفضلة اللي هو سمع من الصحابي والصحابي أسمع التابعي والتابعي أسمع تابعي التابعي وهكذا. فده جمع كبير وده جمع كبير وده جمع كبير ما ينفعش. وأضرب لك مثال بسيط لو جماعة جايين من مصر جديدة 10 اخوات حافظات القرآن بقالك سنين عارفة انهم لا يمكن يكذبوا لو حطيت صفة عربية يعني واثقة من اخلاقها ودينها تماما 10 من اكابر المعلمات الفضليات جم من مصر الجديدة بتقولك انا على باب الشارع هنا في المعهد لقيت حريقة خلاص 10 من اخوات الفضليات المعلمات اللي يستحيل تشك في اخلاقهم جايين منين من الزمالك قالوا لك ده احنا على باب الشارع لقينا حريقة 10 زيهم بنفس الخلق والدين والصدق جايين من المهندسين يقول لك ده احنا على باب الشارع لقينا حريقة ينفع يكذبوا؟ ليه؟ لعدة أسباب. أولا هم مش كذابين واجتمع فيهم صفات الصدق. الحاجة الثانية ان هم جمع مش واحدة اللي بتقول لك دي مجموعة. الحاجة الثالثة ان جالك الخبر من عدة طرق هم ما شافوش بعض بتوع المهندسين ما شافوش بتوع مصر الجديدة ما شافوش بتوع مثلا الزمالك دي مناطق مختلفة وما التقوش وكلهم دخلوا قاعة وكل حقه ده مثلا في حريق يبقى مستحيل يكذب. فهمت ازاي؟ انا بوسط قوي 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 والحديث متواتر على الشرح لكن انا بدي يعني ابسط حاجه عشان عقلك يتخيل مدى صدق الحديث. فهمتيني؟ فهل ينفع بعد كده اقول دول كذابين كل الفئات دي؟ لا يمكن. فاحاديث النزول اللي هي جاءت فيها نزول الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا احاديث متواتره. طيب الحديث المتواتر كما قلت ببساطه شديده يستحيل اعتيادهم على الكذب يبقى الحديث صادق. والحديث طبعا مروية في اعلى درجات الصحة في البخاري في مسلم وغيره. ابن عبد البر وبينقل الاجماع وطبعا خد بقى عندك والشافعي ومالك واحمد وجميع علماء السنة اثبتوا هذه الاحاديث بلا اي يعني خلاف بينهم ما اختلفوش مش مسألة فقهية اختلفوا فيها. ما في عالم من علماء السنة إلا أثبت أحاديث النزول لأنها كما قلت أحاديث إيه؟ من نوع المتواترة والتواتر ما ينفعش فيه لا الغش ولا التدليس ولا إدخال الضعيف مستحيل. فمن أحاديث المتواترة إن إذا بقي الثلث آخر نظر بين السماء الدنيا يقول إيه هل كما قلت بقى بعدة نطور يسأل هل من تائب فأتوب عليه من ذا الذي يسألني فأعطيه من مريض فأشفيه إلى آخره والناس نايمة في الثلث الآخر. طب انت نايمة في الثلث الآخر وربك بيناديكي بالله عليك لو انت عندك يقين والإيمان عالي وتعلمي ان في حد ذا مكانة وانه هيجيب لك حاجة كبيرة جدا وهيديك عطاء عظيم جدا انت مريضة وقول لك انا هجيلك في الساعة دي اجيب لك دواء بقى احدث ما نزل في امريكا هتاخديه النهاردة بكرة هتبقي زي الفل وانت واثقة في كلامه هتنامي ولا هتصحي له في الثلث الأخير؟ هو بيقول لك انا هجيلك الثلث الأخير هتصحي مش تصحي؟ انا ما اعتقدش انك هتنامي اصلا مش هيجيلك نوم. ليه؟ لانك على شوق منتظره الدواء اللي هيعالج لك مرض انت بقالك سنين فيه صح كده؟ فانت قاعده منتظره فمش هتنامي. طب كيف من يقول لك هذه المعلومه الملك الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخبر عن رب العالمين بيخبر عن ربه الصادق المصدوق المعصوم بيقول لك ان رب كل يوم في سماء الدنيا في الثلث الاخر يقول هل من مريض هفأشفي هل من تائب فأتوب عليه ها من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجب لا ما الله بيسأل العباد والعباد نايمة مين المريض عشان اشفيه مين التائب فأتوب عليه حتى عايز توب حتى محتاج للتوبة وانا أتوب عليك مش هتعرف التوب لوحدك مستحيل تعرف تقلع عن الذنب لوحدك ان الاخوات بتيجي تشكي تقول لي بقالي 15 سنة بجاهد في ذنب او لا تفضلي 20 طول ما فيش حسن توكل وانت تعرف تشيل الذنب لوحدك عندك مرض قلب تعرفت على الجيل وحدك والله قعدت 100 سنة افضلي جاهدي وخدي بكل الأسباب واعملي انت بتقولي مفيش توبة لله ومفيش دعاء لله ان يشفي مرض قلبك ولا ما يشفي. لو قعدت 20 سنة جاهدي في أمراض القلوب مش هتشفيه إلا إن شاء الله الشافي شافي أمراض القلوب وأمراض الأبدان وبيده خزان كل شيء. فرب بيقول لك من ذا الذي يتوب من تائب فأتوب عليه ها عايزه تتوبي هيتوب عليكي. يبقى لما تزرجن معاكي معصيه وما انتش عارفه تتقلعي منها ها عندك السورس الاخير، اصحي بين يد الله واساليه وبالصدق ان يتوب عليك هيتوب عليك. طب ما تبش عليك ليه؟ ما سالتيهوش، او سالتيه بس القلب غافل. لكن والله الذي لا اله هو ده موعود الله، هو اصدق ان لا قيل موعود الله. لو عندك اي شيء مضايقك في دينك وزعلانه وحزينه ويعني مكتئبه من نفسك ونفسك تتوبي، والله لا تاب عليك. اسال واسال الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت والسورس الاخير من الليل. حديث صفة النزول ثابتة بالكتاب والسنة، عذرا ثابتة بالسنة والإجماع. لما يقول الله ينزل، طيب هنقول ينزل ندخل بقى في كلام برضو عشان ندخل على عقول البشر. ينزل يعني بقى يعني أصلحنا النزول في حقنا من فوق لأعلى، والنزول معناها الهبوط ومعناها كذا ومعناها كذا، ليه معاني كثيرة. النزول معناها الهبوط من أعلى لأسفل ومعناه في حركة ومعناه ومعناه، ده معنى في اللغة. لكن في حق الله ما جيش اسال بقى واقول لنفسي طب ربنا ينزل يعني ترك العرش ولا يترك العرش؟ ما حدش من السلف سال السؤال ده خالص. ربنا مستوي على عرش فوق سبع سماوات، ينزل النزول يليق بجلاله وكماله في السماء الدنيا كل ليله اذا بقي الصوت الاخر. اعتقادك كده، ما فيش حد السلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بهذه الحديث وقال لهم هذه الحديث، لم يقل لصحابي يا رسول الله اذا بقي الصوت الاخر نزل ربنا كيف ينزل؟ والله ما سالها صحابه. ليه؟ عقولهم فاهمة أنها قاصرة، هم يعلمون عن أنفسهم من العقول قاصرة. ما أقدرش أتكلم في كيفية الصفة، أثبت الصفة لله ينزل وأعرف معنى نزول يعني هبوط ماشي، لكن في حق الله إيه ما أعرفش ما كيفش. طب ولما نزل بقى ساب العرش ونزل لنا في سماء الدنيا ولا هو فوق العرش؟ السؤال ما تسألش أصلا. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان ليه رأي إن هو الله مستوى على عرشه ينزل نزول يليق بجلاله وكماله، ولا نقول ياخذ منه العرش ولا يكون ينزل من العرش. لا ما اسالش اصلا، انا ما اسالش اصلا. القيم رجح هذا، قال يعني اصلا ما تسالش السؤال، ساب العرش ما سابش العرش مالك ودماغك هتجيبك اصلا؟ هو احنا دماغنا جبلنا العرش شكله ايه ولا ساعته ايه ولا حجمه ايه؟ محدش يقدر يوصف عرش الرحمن ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم ادانا وصفه كده سريع موجز، انه الكرسي تفسير ايه الكرسي وسع كرسي السماوات والارض، وصوت الارض قد كرسي والكرسي جنب العرش حلقه في فلاه. ده وصف كده مجمل، لكن حد يقدر عقله يقول له قد ايه العرش؟ ما حدش يقدر يقف. هو شو يسيب العرش ما يطلقش العرش؟ لان اول ما هتدخلي في هذه التفاصيل هتدخلي في التكييف والتشبيه، ونحن ما نهيون عن التكييف والتشبيه ليس كمثله شيء. معلش استحملوني شويه بس، والله بعد كده هتحسي بسعاده ما بعدها سعاده، وانت تعبدي الله على بصيره، وان احنا كنا بنعبد الله مش عارفين بنعبد مين، وان احنا مش فاهمين حاجه على رب العالمين، فهتبقي في سعاده ان شاء الله باذن الله. ربنا يسعدكم في الدنيا والاخره. معلش بحس ان البعض يشق عليهم شويه، لكن انا بحاول ابسط، وان شاء الله يبقى كله يسير باذن الله تعالى، يسير عن يسره الله عليه. طبعا هو هنا طال النفس في مساله النزول وشرح النزول، مش عايز اطول معاكي، لكن لا يصح ابدا ان اقول اقوال اهل التاويل اللي جرحوا للتاويل. يقول لك النزول يعني نزول قدرته ونزول رحمته ونزول الملك. طيب الملائكه، طب اسال سؤال، لما نزول الملائكه، الملائكه تقول ينفع الملائكه تقول من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ هو انا بسال الملائكه؟ انا لو سالت الملائكه تبقى مصيبه، لان ما ينفعش اسال الله. اذا سالت بسال الله استعنت بسال بالله، واذا سالك عبادي عني فاني قريب وجيه دعوه ده اذا دعان، يبقى انا ما ينفعش اقول يا ملائكه اديني، ده يبقى نوع من الكفر. طب امال لما اقول نزول الملك يعني ايه؟ بعض الناس ومنهم علماء من السلف اولوا قال لك لا ده نزول الملك، الملائكة يعني. طب الملائكة تقول من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجب له، هل من مريض فأشفيه؟ الملائكة بتشفي؟ الملائكة بتعطي؟ الملائكة بتطوب؟ يبقى لا يمكن يكون إلا قول الله. طب اللي قالوا النزول قدرة الله، واللي قالوا النزول رحمة الله، الرحمة هتقول لك مين اللي يسألني فأعطيه ومين اللي يدعوني فأستجب له ومين اللي عايز أتوب فأتوب عليه؟ الرحمة تتكلم وتقول كده؟ الرحمة بتتكلم؟ دي رحمة صفة لله سبحانه وتعالى، الله بصفاته. فمسألة عظيمة يعني عظيمة جدا، لا القدرة بتتكلم ولا الرحمة بتتكلم، ولا ينفع أقول الملك بيقول مين اللي يسألني ومين اللي عايز يتوب فأتوب عليه ومين المريض فأشفيه، ما ينفعش، ده كلام احنا دخلنا في ضلال. فالأحاديث واضحة وصريحة، هل من مريض فأشفيه؟ هل من تائه فأتوب عليه؟ هل يبقى مين بيسأل الله؟ ينفع حد يقول الكلام ده غير ربنا؟ اللي يشفي المريض ويعطي السائل ويتوب على العاصي أحد غير الله؟ أبدا. يبقى لابد إن أنا أنقل بهذه المعاني. حتى لا أضل وأقول كما قال بعض أهل التأويل لا دي القدرة لا دي الملك لا دي الرحمة، كل ده لا يليق بجلالي وكمالي أبدا. لأن كده أنا سبت بيقول الكلام ده وقفيه وقوليله طيب لما هو الملك يبقى الملك بيشفي وبيتوب وبيستجيب دعاء، دخلنا في كفريات. القدرة بتشفي وتستجيب للدعاء وتعطي مصيبة، الرحمة بتشفي وتستجيب للدعاء والتوب على البشر، ينفع كلامنا مقبول؟ لا، فتبقى أبطلت دعوة المخالف وأبطلت دعوة المتأول وأثبتت الكلام لرب الله اللي رب العالمين وأثبتت الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عن رب العالمين عن رب العالمين هذه الكلمات. قرب من الله، لا ما برضو ما اقولش استفدت من الزول، هي دي بقى المشكله. انا بدات الكلام قلت ايه؟ قلت نوقع اهل البدع في البدع، التعليل والتشبيه. التعليل يا ستي مش انت خالص، انا برد على سؤال مش انت. التعليل والتشبيه، التعليل يعني ايه؟ كل حكم من الاحكام عايزينه عله. احنا عندنا في اصول فقه بتدرسي في حاجه اسمها حكم معلل وحكم ايه معبد، يعني حكم تعللي وحكم تعبدي. في احكام تعبديه واحكام تعلليه. احكام تعبديه يعني انا بعبد الله كده وانا قلت الكلام ده، واحكام تعلليه لها عله. مش كل حكم جاء في كتاب الله او في السنه لعله. يعني تسالي دلوقتي طب ليه ربنا هينزل السماء الدنيا؟ ايه اللي انا استفيده؟ مش شغلتك ايه انت تستفيديه، اللي استفيديه اللي قالوا لك في الحديث انه هيسال هل من مريض، هل من عاصي عشان يشفي يتوب عليه، هل حد بيدعي دعوه استجيب لدعائك، بتدعي لاولادي، بتدعي لنفسك بالصحه، بتدعي بالمال، بتدعي ادعي بقى اللي انت عايزاه. فرب بيقول لك انا قريب منك وبنزل السماء الدنيا نزول يليق بجلالي وكمالي. بس اكمل. طب حاضر. فالمقصود ان ايه؟ ان انا في احكام انا ما اعرفش. طب ايه سبب النزول؟ ما اعرفش. ليه ربنا خلاه في الثلث الاخير؟ ما اعرفش. رسولي ما بينليش كده، والصحابه ما سالوش ده، وما قالوش الا نستفيد من النزول، وما سالوش ليه ربنا ينزل الثلث الاخير، وما سالوش طب ما ربنا قادر يشفينا ويعطينا ويستجيب دعائنا وهو من غير ما ينزل السماء الدنيا. ما حد سال الاسئله الفلسفيه دي، لكن دخلت على عقول المسلمين دلوقتي وقبل كده في الازمنه السابقه بسبب ايه؟ الحياده عن منهج اهل السنه والجماعه، والحيده عن اتباع الاحاديث الصحيحه، والميل لكلام الفلاسفه والاطلاع في كتبه. ده ادخلت على العقول اشياء ما كانتش عند عهد الصحابه، رويت عليهم هذه الاحاديث، وقال يعني سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين اتروت عليهم وروها، ولم احد يقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا الكلام واسمع هذه الاحاديث، ولم احد يعترض ويقول رسول الله الا استفيدوا لما ربنا ينزل سماء الدنيا. طب وليه نزل في الثلث الاخير؟ طب ما ربنا قادر يعطينا ويشفينا ويرزقنا من فوق سبع سماوات. ها؟ طب ما انت مش عارفه ايه النزول، انت ما تفهميش ايه النزول، وما حدش قال لك ان ربنا ترك العرش، ولا حد قال لك اي حاجه. حكمه بالغه، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ونقف عند حد العقل، ان العقل له حدود ما يقدرش يتجاوزها والا هيضل. فنبقى فاهمين ده عشان يعني ما نقعش كما وقع اهل البدع في هذه المسائل. طبعا هو يعني بيطيل النفس في مساله النزول ولقاء الثلث الاخير عشان طبعا اهل البدع والضلال في هذه المساله. طبعا يخلو العشره لا يخلو من العشره، كنا السؤال لما سالوا الصحابه وبعض العلماء القليله قل من العلماء قال لا يخلو من العرش، وبعض العلماء قالوا مش عارف يخلق كلام. طبعا انا مش دعوه بيه، أنا أثبت عنده أنه ينزل نزول يليق بجلالي وكمالي، ومع دنو نزول السماء الدنيا لا يكون العرش إيه فوق الله سبحانه وتعالى وعز وجل، لكن هو فوق مخلوقاته، ولا أحد شيء يحده ولا شيء يعلوه، هو العلي الأعلى، هو مستوى عرش فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا السلامة من الأهواء ومن البدع ومن الضلال، وأن يدخل على كل شيء لا يرضي ربنا سبحانه. فأسأل الله لنا ولكم السلامة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.